إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بما خص به بعض المواسم من الخيرات والبركات وما جعل فيها من مزيد الفضل والإنعام، ومنها هذا الشهر الكريم الذي تعيشون أيها المسلمون أيامه ولياليه في خيرات وفيرة وبركات متتابعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومما ينبغي التنبه إليه ذلك الارتباط الوثيق بين شهر الصيام والقرآن العظيم، وهذا يحتم على المسلم أن يجعل لهذا الكتاب العزيز حظا أوفر ووقتا أوسع في عنايته به تلاوة وتدبرا ومزيد ارتباط به، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يزيد من هذا الارتباط مع القرآن العزيز، كما يدل عليه حديث مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في كل رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومعلوم بنص الكتاب العزيز أن القرآن العزيز كان تنزله في هذا الشهر العظيم، حيث كان ابتداء نزول القرآن سعادة للبشرية بل سعادة للخلائق أجمعين، حيث تنزل هذا القرآن أفضل كتب الله تعالى وأشرفها، الذي ضم كلام الله. ومن نحن من بشر حتى يكون خطاب الله لنا وكلامه سبحانه لولا فضله جل وعلا وعظيم إحسانه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة في شهر رمضان في عشره الأخيرة كان بدء تنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يزل يتنزل عليه على مدى 23 عاما بحسب الوقائع والأحداث، حتى كان بلاغ هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة على يد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان مع ذلك التمام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن القرآن كان تنزله في هذا الشهر الكريم وله مزيد ارتباط وخصوصية، فقد كان السلف رحمهم الله يجعلون للقرآن مزيد اهتمام في هذا الشهر الكريم، فيخصصون الأوقات الطوال لأجل قراءته وتدبره وتكرار ختمه، وربما تركوا مدرسة العلم من أجل أن يتفرغوا له. ونقل عنهم في ذلك أشياء عجيبة في حرصهم وإقبالهم على القرآن العزيز، كما أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان بعضهم يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10، وكانوا يقرؤون القرآن الكريم في الصلاة وفي غيرها. ونقل عن غيرهم أشياء كثيرة في ذلك، وقد كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث ومجالس العلم ويقبل على قراءة القرآن من المصحف الشريف. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وينبغي أن يتبين في هذا المقام أنه ليس المقصود مجرد ختم القرآن، ولا أن يكون هدا دون تدبر ولا تأمل، بل إن مقصود القراءة هو التدبر ومعرفة ما تضمنه هذا القرآن العزيز من الحكم والتوجيهات والمواعظ الربانية. ولذلك عاب الله سبحانه على الذين يقرؤون القرآن ويبتعدون عن تدبره وتأمله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون من عواقب قراءة القرآن دون تدبر له ولا عمل بما فيه، بما حدث به أصحابه عليه الصلاة والسلام يوما فقال لهم: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي. والمعنى أن وجود القرآن بين أيدي الناس دون عمل به ولا تدبر له ولا وقوف عند أحكامه ومواعظه، فإن هذا لا يغني عنهم شيئا. كما أن اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، وكان فيها أمرهم باتباع الهدى، ولكنهم تنكبوا الصراط المستقيم وما أفادتهم شيئا. وهذا أمر مشاهد، فهذا القرآن العزيز لم يزل بين أيدي المسلمين منذ أكرمنا الله تعالى بإنزاله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، والناس متفاوتون في الإقبال عليه وفي العمل بأحكامه ومواعظه، وإنما كان هذا التفاوت بحسب إقبال الناس وإقبال المسلم على كتاب ربه ووقوفه عند حدوده أو انتهاكه لها. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أنه ينبغي أن يكون حرص المؤمن على تلاوة كتاب ربه وعلى تدبره وأن يستفيد منه حتى يكون شاهدا له يوم القيامة، كما أنه يكون موجها له وواعظا له في هذه الحياة الدنيا. وفي سياق الإقبال على القرآن العزيز والحرص على ختمه وكثرة قراءته، يستغرب كثير من الناس كيف أن أولئك تكون لهم هذه الختمات المتعددة ويجدون مشقة في ذلك. والحقيقة أيها الإخوة المؤمنون أن هذا من أسرار القرآن العزيز، هذا من أسرار القرآن العظيم، فإنه كتاب عزيز له العزة بكل الصور. ومن عزته أن من أعرض عنه فإنه لا يوفق لبركاته، بينما من أقبل عليه نال من بركته، ومن جملة ذلك تيسر قراءته وتلاوته وتدبره. فإن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن، فكل أنواع التيسير حاصلة لمن أقبل على القرآن العزيز، من أقبل عليه مبتغيا تلاوته وكثرة قراءته وجد سهولة في ذلك، ووجد أنه لا يستغني عن أن يمد يده في كل لحظة وحين إلى مصحفه وإلى جهاز جواله ليفتح على صفحات القرآن ليقرأ، فإنه يجد أنه بات بالنسبة له بمثابة الطعام والشراب، لا بل بمثابة الهواء والأكسجين، لا يكاد أن يستغني، لا يستغني لحظة عن قراءته وتدبره. ولذلك ربما شاهدتم بعض أهل الفضل والعلم والتعبد وهم يلهجون في كل لحظاتهم بقراءة القرآن إن كانوا حفاظا له، وإلا بالمبادرة إلى تلاوته إن لم يكونوا حافظين عن ظهر قلب. والمقصود أن المؤمن كلما أقبل على كتاب ربه زاد حبه له وزاد تعلقه به، وهذا هو السر الذي يعرف من خلاله لما كان لأولئك هذه الختمات المتعددة، بينما بعض الناس يمر عليه رمضان وبالكاد أن يختم كتاب ربه، وأما الأخرى لبعض الناس وهي أنه يجد جلدا على أن يقرأ في أنواع الكتب، بل وفي كلام الناس، بل وفي كلام ملفق لا يسمن ولا يغني من جوع، من مثل الروايات التي يكتبها البشر والتي لا تضيف لهم جديدا. فمثل هؤلاء يجدون جلدا وقدرة وتتسع أوقاتهم لأن يقرأوا الرواية بعد الأخرى والكتاب بعد الآخر من الكتب الحياتية، لكنهم يعسر عليهم أن يختموا كتاب ربهم وأن يقبلوا عليه. وهذه علامة إعراض أوقعت في قلوبهم، لأن القرآن عزيز لا ييسر الإقبال عليه إلا لمن كان أهلا له، فمن أعرض عن القرآن أعرض الله عنه ولم يهيئه لهذا الفضل. وتأملوا في هذا قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وتأملوا قول الله تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعوذ بالله من سوء الحال والمنقلب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.